ثم تتطور القصة في قصة أبي جندل، ثم يأتينا قصة أبي بصير أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه. قصة أبي بصير عجيبة وفيها أيضا من المعاني القيادية شيء الجميل. جاء أبو بصير هرب من مكة، كان مسلم، منعوه الكفار من الهجرة فهرب وذهب إلى المدينة، وكفار أرسلوا وراء 2 من المشركين حسب شروط الحديبية يجب أن يرجع إلى مكة. وفعلا وصل الرجلان وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما دفعه إليهم بدأ أبو بصير يستنجد: يا رسول الله، تعيدني إلى الكفار، يفتنوني في ديني، أمر خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم التزم بعهده، وهذا من صفات القائد، أنه عندما يقول كلمة، عندما يضرب عقدا أو عهدا يلتزم، وإلا تختل الثقة به، تختل الثقة به وبعقوده وبكلامه تختل. فأمر أبا بصير أن يخرج معهم وقال: لعل الله يجعل لك ولمن مثلك مخرجا. خرج أبو بصير ووصلوا إلى أطراف المدينة عند ذي الحليفة، ونزلوا يأكلون هم وأسيرهم شيء من التمر. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، سيفك عجيب، هذا ما عمري شفت سيف مثله. فاستله الآخر، الرجل الآخر طلع السيف، قال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فالرجل قرب السيف، فجأة أبو بصير هجم على السيف، أخذ السيف فضرب به الرجل حتى قتله، وفر الآخر. أين يذهب؟ أقرب مكان إليه المدينة. فبدأ يجري نحو المسجد، لأن هناك يجتمع المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يدير الدولة من المسجد، ومسجد هذه مكانته في الإسلام. على كل حال، فدخل المسجد مذعورا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه فورا، وقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على اكتشاف النفسيات ومعرفة انفعالات الناس، فقال: لقد رأى هذا ذعرا، رأى شيء مخيف واضح. فدخل وأخبره بالخبر، وإذ بأبي بصير وراءه بالسيف، فقال الرجل: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. هنا أبو بصير دخل فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، أنت سلمتني لهم، وفيت عهدك، فقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، يعني خلاص ما لك تصرف فيني، أنت أعدتني إليهم، أنا الآن حر، ما تستطيع تعيدني إليهم مرة ثانية، لأن أنا ما داخل عندك، أنا طلعت أريد أخرج، تركني. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة جدا، قال: ويل أمه، مسعر حرب، لو كان معه رجال، أو في رواية أخرى مسعر حرب لو كان له أحد. يعني هذا أبو بصير عنده قدرة أن يشعل الحروب لو عند من يساعده. ما معنى هذه الكلمة؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع شروط الحديبية، هو يريد فرصة هدنة، فرصة سلام، حتى ينشر الدعوة، لكن في نفس الوقت هو يتمنى أن لا يرتاح الكفار، يتمنى أن يعيش هو في سلام وفي أمن وفي نشر للدعوة، لكن في نفس الوقت هو يتمنى أن الكفار يعيشون في حروب ينشغلوا بها حتى يضعفوا أكثر وأكثر وتتمكن الفرصة للمسلمين. هو يخطط تخطيطات بعيدة، هو يبحث عن مخارج لإضعاف قريش وتقوية المسلمين. فجاء المخرج بهذه الفرصة العجيبة، ففورا استغلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة يسعر حرب على قريش على يد أبي بصير، لأنه هو صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشعل هذه الحرب، لأن بينه وبينهم عقد وهدنة. عندها أشعل الحرب على يد أبي بصير. أبو بصير ذهب إلى منطقة منعزلة على شاطئ البحر الأحمر، وهناك بدأ يجمع كل الذين على حالته، يجمع المسلمين الذين أسلموا ولا يستطيعون الهجرة من مكة إلى المدينة بسبب شروط الحديبية. وفعلا تجمع جيش كبير، فجاء أبو جندل وجاء آخرون، وبعض الناس حتى أسلموا من غير مكة، فقرروا عدم الذهاب إلى المدينة بل انضموا إلى جيش أبي بصير. فصار لأبي بصير جيش كبير، وبدأ يقطع الطريق على قريش، يقطع عليهم القوافل، يمنع عنهم الطعام ويمنع عنهم التجارة. فاشتكت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ما لي دخل. قالوا: هذا مسلم. قال: هذا مسلم بس ما هو تحت تصرفي، هذا رجل له، يعني أرجعت إليكم وعمل ثورة وحده. قالوا: نحن نقاتله. قال: قاتلوها، أنا ما لي شغل. ذهبوا يقاتلوا أبا بصير، وأبو بصير يرفض، رفض أبو بصير أن يقاتلهم قتال نظامي، يريد قتال عصابات، طبعا قتال عصابات صعب جدا. فظلت المسألة على هذا الحال، النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة بأمان، وقريش في الأذى والضيق والاحتمالات الهجوم في أي لحظة، إلى أن أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله وبالرحم أن يقبل إلغاء الشرط ويقبل أخذ المسلمين الذين آمنوا في مكة، هم يتمنون الآن إلغاء الشرط. القصة طويلة وفيها معاني كثيرة، لكن الذي يهمني منها، انظروا إلى حكمة القائد، انظروا إلى النظرة المستقبلية. هذا الشرط الذي اعترض عليه عمر رضي الله عنه والمسلمون واعتبروا فيه الذلة، ماذا كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان نظر بعيد. هذه الفترة التي انصرف فيها هو للدعوة ونشر الإسلام، كانت قريش فيها غير مرتاحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم بأبي بصير ومن معه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن مرتاح في دعوته بدون معارض، وفي نفس الوقت وبسبب أبي بصير وبسبب هذا الشرط الذي ظنت قريش أنه نصر لها، تحولت هذه الشروط القاسية بسبب وعد نظر القائد القوي المحنك الرسول صلى الله عليه وسلم، تحولت إلى مصلحة للمسلمين. القائد الفعال هو الذي يحسب حسابات المستقبل، يرتب أموره على حسابات المستقبل. هذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، كمثال آخر، دخل مكة من أربعة جوانب، من أربعة أجزاء من مكة، ولم يدخل من جهة واحدة، لأن مكة هي قلعة الكفر. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم موافقة أبي سفيان على تسليم مكة، إلا أنه ما كان يتوقع أن الكل يوافق على رأي أبي سفيان، فكان يتوقع أن لا تستسلم مكة بسهولة، ويخشى أن تحدث معركة أو مباغتة، وخاصة كما قلنا دخول المدن أمر صعب جدا. فعندها وزع الجيش أربع أقسام، وسلم كل جزء لقادة من القائد البارزين، وفعلا توقعه كان في محله. تجمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ومجموعة من شباب الكفر، وقادوا مجموعة من الكفر ليقاوموا هذا الجيش الداخل عليهم، وتصدى لهم خالد بن الوليد، وحدث في قتال فعلي وقتل فيه بعض الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن في اتفاقية، ورغم أن سيد مكة أبو سفيان وافق على تسليم مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب، ما يفترض ما أن في اتفاق إذن كل شيء سيكون صحيح، ويحسب لمباغتات العدو. وهكذا كان يقود صلى الله عليه وسلم ببعد نظر وبحكمة ولإجراء كل الحسابات، وكان عندما يوقع عقد يفتح باب آخر، وإلى أمه مسعر حرب لو كان معه رجال حتى يستفيد من اتفاقيات أكبر استفادة دون مخالفتها، ملتزم بكلمته، ملتزم بعقوده، ولكن في نفس الوقت يرتب نفسه ليحسب الحسابات التي تنفع هدفه.